بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبصدق المتصل إلى سيدنا الإمام الوهاب سيدي عبد الله عبد الوهاب الشعراني في كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة، قال رضي الله عنه: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرخص في التنفل لمن حضر قبل الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة ما لم يخرج الإمام، ويقول: إن جهنم تسجر في هذا الوقت إلا يوم الجمعة. وتقدم في باب المواقيت قوله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكان ابن عم مسعود رضي الله تعالى عنه يأمر الناس بالمشي إلى الجمعة وينهاهم عن الركوب، ويقول: قد مشى إليها من هو خير منكم، أبو بكر وعمر والمهاجرون رضي الله عنهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرخص في صلاة ركعتين الداخل في حال الخطبة ويأمره بالتجوز فيهما. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثير التنفل قبل صلاة الجمعة في بيته. ودخل رجل مرة المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فجلس الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل صليت ركعتين قبل أن تجي؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. ودخل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه المسجد ومروان يخطب، فقام فصلى ركعتين، فجاء إليه الأحراس ليجلسوه فأبى حتى صلى ركعتين. فقال له عياض بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كادوا أن يقعوا بك يا أبا سعيد. فقال: ما كنت ليدع ركعتين لشيء بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رأيت رجلا دخل المسجد بهيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. ثم جاء في الجمعة الثانية كذلك، فقال له ذلك، والله أعلم.
اللهم صل
وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير برية عبده وصفوته سيدنا محمد صلى الله وسلم بارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى أنبياء الله ورسوله خيرة الله من خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعض ما يتعلق بالنافلة في يوم الجمعة أو المشي إليها وتفضيله على الركوب لمن قدر على المشي، فيقول: وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في التنفل، أي في صلوات النافلة. صلوات النافلة هي بعد الضحى كل نافلة ونفلا مطلقا، فيتأكد صلاة الضحى التي أقلها ركعتان وأدنى الكمال أربع وأفضلها ثمان، وهو أكثرها وقيل أكثرها 12 ركعة صلاة الضحى، والتي تسمى صلاة الأوابين. وقال تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. ففي فعل النوافل والصالحات القربة إلى الله تبارك وتعالى وتعرض لمحبته سبحانه وتعالى. قال: كان يرخص في التنفل لمن حضر قبل الصلاة ولو عند الاستواء يوم الجمعة، وذلك أنه إذا استوت الشمس في كبد السماء، وذلك أنها تبدو لنا من جهة المشرق ولا تزال تتلي حتى تكون في وسط السماء ثم تميل إلى جهة الغروب. فهذه اللحظة التي يتم فيها الاستواء يقول الحنفية والشافعية والحنابلة أنه تكره الصلاة فيها، وهي لمتعمدها كره التحريم عند الشافعية، فتكره الصلاة في هذا الوقت إلا في يوم الجمعة. قال الشافعية: إلا في يوم الجمعة. ولم يرى المالكية منعا للصلاة في أي يوم عند الاستواء. قال الحنفية والشافعية والحنابلة: تكره الصلاة في هذا الوقت لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث ساعات، يقول عقبة بن عامر الصحابي يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نكبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع أول وقت الطلوع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، هذا هو عند الاستواء. قال: وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فالحديث في صحيح مسلم وعند في سنة أبي داود والترمذي والنسائي. فلهذا قالوا تكره الصلاة في وقت الاستواء إلا ما له سبب. ما له سبب عند الشافعية والحنابلة يجوز، كما له سبب مثل سجود التلاوة وصلاة الجنازة. في رواية للحنابلة مثل الحنفية أن كل ذلك منهي عنه، ويزيد الحنفية حتى صلاة الفرض في هذا الوقت تجوز حتى تقضى بعد ذلك. كذلك يقول الحنفية: في هذه الأوقات لا سجد التلاوة ولا صلاة جنازة ولا شيء في هذه الأوقات. استثنى الشافعية يوم الجمعة وقالوا أنه يوم لا تسجر فيه جهنم، وأن تسجر عند الاستواء، وأنه عند الاستواء يجوز في يوم الجمعة الإحرام بالصلاة بخلاف غيرها من الأيام. قال: إن جهنم تسجر في هذا الوقت إلا يوم الجمعة. هذا الحديث استدل به الشافعية أنه استثنى من كراهة الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة، كما أنهم أيضا استدلوا بحديث: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شامل ليل ونهار، استدلوا به على جواز الصلاة في هذه الأوقات في حرم مكة، وجعلوا النهي لغير حرم مكة. هذا مذهب الشافعية. قال: وتقدم في باب نويد صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: وكان بن مسعود رضي الله عنه يأمر الناس بالمشي إلى الجمعة. إذن يمكن الركوب إلى الجمعة ويمكن المشي، ومن تيسر له المشي فالمشي أفضل. يقول: يستحب لمريد حضور الجمعة المشي في ذهابه. بالحديث: من غسل يوم الجمعة واغتسله ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغه، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي. لا إله إلا الله. وهذا لفظ أبي داود. قال الترمذي: حديث حسن. وهو أقوى ما ورد من حديث التبكير، أقوى ما ورد سندا من حديث التبكير في يوم الجمعة هذا الحديث: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر وما شاء ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة، بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها سواء. وفيه المشي تواضع لله عز وجل، وهو عبد ذاهب لتلبية نداء ربه، فيليق به أن يمشي ويتواضع إذا مهما قدر وتيسر، فإذا كان هناك عذر فلا بأس بركوبه ذهابا وإيابا. وقال لا، المالكية الرجوع لا يندب المشي فيه، فهو سواء العبادة قد انقضت فيرجع ماشي أو راكب. يقول الشيخ الرملي: من ركب العذر أو غير سير دابته أو سير دابته بسكون كالماشي، يمشي بالسكينة، يسير الدابة بالسكينة ما لم يضيق الوقت. فمن كان يجهده المشي لهرم أو ضعف أو بعد منزله فيكون الركوب له أفضل، لأنه لو تكلف ومشى فيلحقه من التعب ما يمنعه من الخشوع والخضوع في الصلاة. يقول: كان ابن مسعود رضي الله عنه يأمر الناس بالمشي إلى الجمعة وينهاهم عن الركوب، يقول: قد مشى إليها من هو خير منكم، أبو بكر وعمر والمهاجرون رضي الله عنه. كان صلى الله عليه وسلم يرخص في ركعتين للداخل في حال الخطبة، من دخل المسجد والإمام يخطب، جاء متأخرا فيقول الحنفي والمالكي: اجلس محل يستمع للخطبة فاستعملوا وانصتوا ولا صلاة. قال الشافعية والحنابلة: يركع ركعتين يوجز فيهما، يعني يخفف، لما جاء في الحديث عن سيدنا جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا سليك قم، رجاء وجلس، فقسم: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. رواه الإمام مسلم في صحيح: قم صلي ركعتين، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. وجاء في لفظ آخر: من جاء والإمام يخطب يوم الجمعة فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يخففهما. كذلك يقول الحنفية والشافعية: أن تسن الصلاة قبل الجمعة راتبة لها وبعدها، سنة الجمعة القبلية أربع والسنة البعدية أربع، فأقلها ركعتان وأفضلها أربع قبل الجمعة وأربع بعدها. في حديث مسلم: من كان مكن مصليا بعد الجمعة فليصلي أربع. ويقول المالكية والحنابلة: يصلي قبل الجمعة دون التقيد بعدد معين إلى أن يخرج الخطيب. ويقول المالكية: يكره التنفل عند الأذان لا قبله لجالس في المسجد لا داخل، من الداخل أن يصلي ركعتين يقتدى به من عالم وسلطان ونحوه. وكذلك قالوا في التنفل بعدها إلى أن ينصرف الناس أن من يقتدى به لا يتنفل أمام الناس حتى لا يتوهموا أنها فرض وأنها واجب. إذن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثر وأفضل عند الحنفية والشافعية أربع. قال الحنابلة: أكثرها ست ركعات بعد الجمعة، لما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم يدخل فيصلي ست ركعات، وكان صلى الله عليه وسلم يتنفل في البيت قبل الخروج إلى الخطبة. جاء في سنن ابن ماجة عليه رحمة الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع من قبل الجمعة أربعة سواء. وجاء عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات. يقول عليه رحمة الله: وكان صلى الله عليه وسلم كثير التنفل. كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء يقول: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج من فليصلي ركعتين. قال: وكان صلى الله عليه وسلم كثير التنفل قبل صلاة الجمعة في بيته. ومن هنا قالوا: يسن الخطيب يخرج إلى وقت الخطبة ويسن لغيره التبكير. ودخل مرة رجل مرة المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس الرجل أي لم يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم: قم، هل صليت ركعتين قبل أن تجي؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. هكذا. وهذا إشارة إلى أنها سنة الجمعة، لأن لو كانت تحية المسجد ما يغني أن نصلى في بيته قبل ما يجي. قال: صليت ركعتين قبل أن تجي؟ قال: لا. قال: فقم بصلي ركعتين. دل على أنها سنة الجمعة، سنة الجمعة. ودخل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه المسجد ومروان يخطب، قام صلى ركعتين لأنه دخل المسجد. فجاء إليه الأحراس يجلسوا أباء لبن يجلسون، يقول يعني الأمير اخطب قعد بس، مع بس لا تصلي. أباء وصلى عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حتى صلى ركعتين وكملها. بعد الجمعة يقول له عياض بن عبد الله: كادوا أن يقعوا بك يا أبا سعيد، عرضت نفسك بيسطون عليك ولا بيدونكم. قال: ما كنت لأدع الركعتين لشيء بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت رجلا دخل المسجد بهيئة بذة لم يخطب يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ثم جاء في جمعة ثانية كذلك فقال له ذلك، فما دام حرص النبي عليها فأنا أصليها ولا أبالي بهؤلاء. رزقنا الله الاقتداء بنبي الهدى فيما خفي وفيما بدا، واسعدنا به مع خواص السعداء، وشرح صدورنا ويسر امورنا، وكشف شدائدنا وختمنا بالحسنى، وهو راض عنا في خير ولطف وعافيه. حضرة النبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الفاتحه.